نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: ولا أترك حضور الجمعة وصلاة مع بدرها وصلاتها مع بدر هذه الأمة وفاتها لازم ما كان من البدعة بريئة، فإن ابتدع ذلك فلا صلاة خلفه. الجهاد مع قوله تعالى: من عاجب من الجائر والحج.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عود من المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأصل المتعلق بالحكام والموقف منهم، فاشتملت هذه القطعة من الرسالة على مسألة تتعلق بهذا الأصل، وهي مسألة الصلاة خلف الأئمة وغير ذلك مما يؤدى معهم أو إليهم كمثل الجهاد أو الحج. فهذه مسألة متعلقة بالأصل المتعلق بالحكام، فمن الموقف الشرعي منهم ومما دلت عليه السنة وكان عليه السلف رحمه الله تعالى أنه لا بد من فعل ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى مع الحكام. قال: ولا نترك حضور الجمعة، فصلاة الجمعة فرض لازم مستمر لا يتخلف ولا ينقطع، فلا بد من أداء هذا الفرض ولا يجوز تركه بأي سبب من الأسباب. وإذا كان الإمام هو الذي يتولى صلاة الجمعة، إذا كان الحاكم هو الذي يتولى صلاة الجمعة، فإن حاله لا يدفع إلى تركها لو كان على غير الجادة. لو كان على غير الجادة في اعتقاده أو عمله فإن هذا لا يدفعنا إلى ترك الجمعة. ولهذا قال: وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم. تصلى الجمعة ولا بد من أداء فرضها مع بر هذه الأمة وفاجرها، وإن كان الإمام فاجراً وإن كان ظالماً وإن كان جائراً، إلا أنه لا بد من الصلاة خلفه. ثم استثنى فقال: ما كان من البدعة بريئاً، فإن ابتدع ضلالاً فلا صلاة خلفه. استثنى حال المبتدع، فالمبتدع لا يصلى خلفه، وهذا لما سبق بيانه من الموقف الشرعي من أهل البدع بالنسبة لقضية هجرهم ومجانبتهم، وسيأتي التعليق على هذا إن شاء الله تعالى. ثم قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. فمن الأمور التي تفعل مع الأئمة بغض النظر عن حالهم الجهاد، فيجاهد مع الإمام وتحت رايته وإذنه، وإن كان في نفسه على غير الجادة، وإن كان ظالماً أو جائراً. وكذلك الحج أيضاً يحج مع الإمام، لو أن الإمام خرج إلى الحج وخرج معه من تيسر من رعيته، وقد كان هذا أمراً شائعاً فيما مضى، كان الإمام يتقدم الحجيج، وكان هذا شعاراً واضحاً عند المسلمين من قبل. فإذا حدث هذا فإن من وجب عليه الحج أو من أراد الحج عموماً فإنه يخرج مع الإمام ولا يترك ذلك بدعوى أن الإمام ظالم أو جائر. فهذه القطعة تشتمل كما ترون على هذه المسألة التي هي بعض الأمور التي تفعل مع الحكام، بعض العبادات التي تفعل مع الحكام، بعض الحقوق التي تؤدى إلى الحكام. فهذه مسألة من المسائل المتعلقة بالأصل الذي فيه الموقف الشرعي من الحكام. بيان هذه المسألة كما يلي: بالنسبة لقضية أداء حقوق الأئمة أو أداء العبادات معهم أو ما أشبه ذلك، فهذه مسألة تدخل تحت ما سبق معنا من السمع والطاعة للأئمة. فمن السمع والطاعة للأئمة أداء هذه الأمور، من السمع والطاعة للأئمة الصلاة خلفهم والجهاد معهم والحج معهم. وكذلك أيضا مما لم يذكره المؤلف رحمه الله دفع الصدقات إليهم. كل هذه أمور تدخل تحت السمع والطاعة لهم، لأن السمع والطاعة كما ذكرنا معناه أن يدخل تحت طاعة الإمام، أن يكون هناك طاعة، أن يكون هناك التزام نحو الإمام بطاعة معينة أو بيعة معينة، وهذا هو الذي يؤدي إلى استقرار الأمور في بلاد المسلمين. فهذه الأمور التي نتكلم فيها، الصلاة والجهاد والحج وغير ذلك، من المظاهر التي تدل على هذا. فإذا صلى المسلم خلف إمامه وحاكمه فهذه علامة على أنه يسمع له ويطيع، هذه علامة على أنه يراه حاكما شرعيا، هذه علامة على أنه يلزم جماعته، وهذا مفهوم لزوم الجماعة كما سنبين إن شاء الله. كذلك إذا خرج للجهاد معه، إذا خرج للحج معه، إذا دفع الصدقة إليه، فهذا كله يدل على وجود الطاعة، يدل على وجود الانقياد، يدل على وجود البيعة بالمفهوم الشرعي الذي يتعلق بعموم المسلمين. وأما إذا تخلف المسلم عن ذلك فهذه علامة على خلاف هذه الأمور. إذا كان لا يصلي خلف إمامه فعلامة يدل هذا؟ يدل على نوع من التولي عن الطاعة، يدل على نوع من مفارقة الجماعة. لماذا لا يفعل هذا؟ هذا قد يدل على أنه لا يراه حاكما شرعيا، قد يدل على أنه يكفره، قد يدل على أنه لا يرى له سمعا ولا طاعة، قد يدل على أنه لا يرى جماعة مسلمة في هذا البلد الذي يحكمه هذا الحاكم. فهذه المسائل كلها تدخل تحت مسمى السمع والطاعة، لأنها تدل عليه، تدل على وجوده وتحققه وعلى أن المسلم ملتزم به. ثم هي تدخل تحت أمر آخر يتعلق بهذا الأصل كذلك، وهو لزوم الجماعة، لزوم الجماعة. وهذه قضية كبيرة تفصيلها في نفسها لا يحتمله المقام الآن، لكن نتكلم فقط على الجزء الذي يتعلق بها في مسألتنا، وهو لزوم جماعة السلطان، لزوم جماعة الحاكم. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية صراحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه المعروف في الفتن، وهو ثابت في الصحيحين، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تمام. فهناك ما يسمى بجماعة المسلمين التي ترتبط بإمام المسلمين. هذه الجماعة هي المسلمون، هذا المجتمع المسلم، هذه الجماعة المسلمة التي تعيش تحت إمرة هذا الحاكم وتدين له بسمع وطاعة. فهذه الجماعة لا بد من لزومها ولا يجوز مفارقتها. مفارقة هذه الجماعة بفعل الأمور التي تؤدي إلى التميز والاختلاف عن هذه الجماعة. لزوم هذه الجماعة يتحقق بلزوم السمع والطاعة للإمام. فإذا التزم المسلم بالسمع والطاعة للإمام فهذا يؤدي إلى الجماعة، يؤدي إلى الاجتماع على هذا الإمام. وأما إذا تولى عن السمع والطاعة، إذا كان لا يرى الإمام إماما شرعيا، إذا كان لا يسمع له ويطيع، فهذا يدل على مفارقة واختلاف، يدل على أنه يختلف على هذا الإمام، يفارق هذا الإمام، وهذا يؤدي إلى وقوع التفرق والاختلاف في جماعة المسلمين التي تعيش تحت إمرة هذا الإمام. عرفنا هذا؟ إذن لزوم الجماعة معناه الاجتماع، الاجتماع تحت إمرة هذا الحاكم، الاجتماع على هذا الحاكم، ألا يكون هناك شذوذ أو تميز أو مفارقة. فمن الأمور التي يتحقق بها لزوم الجماعة هذه الأمور التي نذكرها الآن: الصلاة خلف الإمام، الحج معه، الجهاد معه، إلى آخره. لماذا؟ لأن المسلم إذا فعل ذلك فهو يجتمع مع إخوانه المسلمين في هذه الأمور الظاهرة الجامعة التي يتولاها الإمام. فالصلاة خلف الإمام هذا أمر ظاهر للمسلمين جميعاً، هذا أمر جامع يجتمع فيه المسلمون جميعا، كلهم يصلي خلف الإمام، فهذا مظهر من مظاهر الجماعة والاجتماع. فإذا ترك المسلم الصلاة خلف الإمام فهذا تفرق واختلاف وشذوذ عن الجماعة، ويدل كما ذكرنا على أنه ربما لا يرى الإمام حاكما شرعيا، ربما لا يسمع له ولا يطيع إلى آخره. كذلك إذا خرج الناس للجهاد فترك هو الخروج مع الناس، فإن هذا أيضا علامة على مفارقة الجماعة وعلى التفرق والاختلاف والتميز. إذا خرج الناس للحج مع إمامهم فترك الخروج معهم، فالأمر كذلك أيضا. واضح؟ إذن هذه الأمور تدخل تحت السمع والطاعة للإمام، تدخل تحت لزوم جماعة الإمام. هناك أمر ثالث أيضا، أن الله تبارك وتعالى أمر بهذه العبادات أمرا عاما مستمرا في كل وقت وحين، مع علمه سبحانه وتعالى أنه يكون في الأئمة البر والفاجر. تمام؟ مع علمه سبحانه وتعالى أنه يكون في الأئمة البر والفاجر، ومع ذلك أمر أمرا عاما مستمرا بأداء هذه العبادات وبالقيام بهذه الواجبات. ومن هذه الواجبات ما لا يتحقق إلا بإمام، من هذه الواجبات ما لا يتحقق إلا بإمام، كالجهاد، لا بد في الجهاد من إمام، ولا جهاد إلا بإمام وبإذن الإمام وتحت راية الإمام، هذا أمر واضح. فإذا ترك الجهاد لأن الإمام فاجر أو جائر أو ظالم أو فاسق، فهذا سيؤدي إلى تعطيل ماذا؟ إلى تعطيل الجهاد، سيترك هذا الفرض العظيم لمجرد أن القائم عليه على غير السبيل، على غير التقوى. الصلاة، لا بد في الصلاة من إمام، وإن لم يلزم أن يكون الإمام الأعظم، وإن لم يلزم أن يكون حاكم المسلمين، لكن لا بد فيها من ماذا؟ من إمام، لا بد في مساجد المسلمين وفي جماعة المسلمين من إمام. فإذا تركت الصلاة في مساجد المسلمين، وإذا هجرت جماعة المسلمين لمجرد أن الإمام فاسق أو ظالم إلى آخره، فهذا سيؤدي إلى تعطيل الإيه؟ إلى تعطيل المساجد وإلى تعطيل الجماعات. فهذه الواجبات أو هذه الأعمال منها ما لا يتحقق إلا بإمام، ولا يصح أن ينعقد أصلا إلا بإمام. فإذا ترك القيام بهذه الواجبات لمجرد أن الإمام هو في حاله كذا أو كذا، فهذا سيؤدي إلى تعطيل هذه الواجبات. والله تبارك وتعالى أمر بها أمرا عاما مستمرا، يقول تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا عام في كل وقت وفي كل زمان ومكان. صحيح. وبشأن الجماعة خصوصا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص خاص في المسألة، هذا نص خاص في المسألة، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الأمراء وإن كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا لا شك مخالفة عظيمة وإثم كبير، ومع ذلك يأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفهم تحقيقا لهذا المعنى الذي هو ماذا؟ لزوم الجماعة والتحذير من التفرق والاختلاف. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنت إذا كانت فيك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو قال يميتون الصلاة عن وقتها؟ هذه معصية كبيرة، هذا ظلم وفسق وجور. فقال أبو ذر رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. فأمره صلى الله عليه وسلم بما يجمع بين المصلحتين: المصلحة الأولى أداء الصلاة في وقتها، لأنه لا يجوز إخراجها عن وقتها، قال: صل الصلاة لوقتها. المصلحة الثانية لزوم الجماعة ومجانبة التفرق والاختلاف في الصلاة خلف الأئمة، أنه يصلي خلف الإمام عندما يحضر، عندما يأتي لإقامة الصلاة يصلي خلفه حتى يلزم الجماعة، وحتى لا يؤدي تركه للصلاة إلى التفرق والاختلاف وإثارة العداوة والبغضاء وتثبيط الناس عن طاعة إمامهم إلى غير ذلك من المحاذير التي تحدث في هذا المقام. واضح يا جماعة؟ إذن خلاصة القول، ملخص المسألة فيما يلي: الصلاة خلف الأئمة، الجهاد معهم، الحج معهم، دفع الصدقات إليهم، كل هذا يدخل في السمع والطاعة للأئمة، كل هذا يدخل في لزوم جماعة المسلمين ولزوم جماعة الإمام المسلم. والله تبارك وتعالى أمر بهذه الأشياء أو شرعها بصورة عامة مستمرة لا يؤثر فيها حال الإمام، ومنها ما لا يتحقق إلا بإمام، فإذا تركت لأجل حال الإمام فإن هذا يؤدي إلى تضييعها بالكلية، الأمر الذي يتنافى مع مقاصد الشريعة. تمام؟ فهذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. اشتمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة أخرى، وإن كانت يعني داخلة في المسألة التي تكلم فيها، وهي مسألة الصلاة خلف أهل البدع. يقول: ما كان من البدعة بريئة فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. هذا الكلام يحتاج إلى بيان، لأنه على إطلاقه لا شك غير صحيح. هذا الكلام يحتاج إلى بيان وتفصيل. أولا نتكلم على ما يتعلق بالإمام، يعني نتكلم على المسألة الرئيسية التي تناولها المؤلف رحمه الله. مسألة الصلاة خلف الأئمة كما ذكرنا في التأصيل منذ قليل هي مسألة واضحة، وقول أهل السنة فيها واضح، أن الصلاة خلف البر والفاجر، وأنه يصلى خلف الإمام وإن كان فاجرا وإن كان ظالما إلى آخر. طيب، هل البدعة تؤثر على هذا الحكم؟ بمعنى آخر، هل هذا الحكم يتغير لو كان الإمام مبتدعا؟ الجواب: هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. يقول العلماء: إن كان الإمام بدعته مكفرة، إن كان الإمام بدعته مكفرة، فإن استطاع المسلم ألا يصلي خلفه من غير مفسدة راجحة فليفعل، وإن لم يستطع فإنه يصلي معه ويعيد الصلاة. إن كان الإمام بدعته مكفرة، فإن استطاع المسلم أن يترك الصلاة خلفه من غير مفسدة راجحة، يعني إن كان يأمن المفسدة التي ذكرناها، مفسدة التفرق والاختلاف إلى آخره، إن كان يأمن هذه المفسدة فله أن يترك الصلاة خلفه طالما أن بدعته مكفرة. وإن لم يستطع، إن غلب على ظنه حصول المفسدة، فإنه يصلي خلفه مراعاة للجماعة ولزوما للجماعة ويعيد الصلاة، ويعيد الصلاة بعد ذلك. الحالة الثانية: إن كانت البدعة غير مكفرة، إن كانت البدعة غير مكفرة، إن كان الإمام مبتدعا بدعة غير مكفرة، فالحكم في هذه الصورة أنه يصلى خلفه من غير إعادة، يصلى خلفه من غير إعادة، لا تجوز إعادة الصلاة في هذه الحالة. وهذا هو الذي يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله كما في أصول السنة: من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة إلى آخر. تمام؟ لماذا؟ لأن البدعة غير المكفرة لا تخرج عن عموم الفسق، لا تخرج عن عموم الفسق. هناك فسق بالاعتقاد وهناك فسق بالعمل، فمن الفسق بالاعتقاد الابتداع في الدين، أن يبتدع المرء بدعة في دين الله تعالى، أن يعتقد اعتقادا بدعيا، أن يخالف أصلا من أصول السنة المعروفة في الاعتقاد، فهذا فسق بالاعتقاد، هذا فسق بالاعتقاد، فهو لا يخرج عن دائرة الفسق ولا يخرج عن دائرة الحاكم الجائر أو الحاكم الظالم. تمام؟ فالمسألة لا تقتصر على الفسق العملي، لا تقتصر على الحاكم الظالم الفاسق من جهة العمل، من جهة العبادات، من جهة الطاعات، من جهة أنه يترك واجبات أو يفعل محرمات، المسألة لا تقتصر على هذا، بل كل ما يدخل في دائرة الفسق، كل ما يدخل في دائرة الفسق سواء كان بالاعتقاد أو بالعمل. تمام؟ فالمسألة إذن على هذا التفصيل، أنه ينظر إلى بدعة الإمام إن كانت مكفرة أو غير مكفرة، وينظر إلى المفسدة التي تحصل بعدم الصلاة خلفه إن كانت البدعة مكفرة، الأمر بحسب التفصيل الذي ذكرناه. طيب، الآن نعمم الصورة، نعمم الصورة أو نعمم المسألة، نقول الصلاة خلف أهل البدع، الصلاة خلف أهل البدع عموما، إن كان إمام المسجد مسلما عاديا، ليس حاكما ولا أميرا ولا سلطانا، وإنما هو مسلم من أحد المسلمين، ولكنه صاحب بدعة، ولكنه صاحب بدعة، ما الحكم في الصلاة خلفه؟ الجواب على نفس التفصيل الذي ذكرناه. إن كانت البدعة مكفرة وكان المسلم في سعة من أمره، فإنه يترك الصلاة خلف هذا المبتدع، فإن اضطر للصلاة خلفه فإنه يصلي ويعيد الصلاة، إن اضطر للصلاة خلفه فإنه يصلي ويعيد الصلاة. اضطر كمثل من أدركته الصلاة وكان يعرف مثلا أن هذا الرجل عنده بدعة مكفرة فأدركته الصلاة في المسجد، تمام، فليس له أن يفارق المسجد لما في هذا من المفسدة، ولكنه يصلي خلف الإمام ثم بعد ذلك يعيد صلاته. وما يشبه هذا من الأحوال التي يتحقق فيها الاضطرار، أنه إن اضطر للصلاة خلفه أو أدركته الصلاة خلفه أو اقتضى الحال أن يصلي خلفه أيا ما كان، فإنه يصلي خلفه ويعيد الصلاة. الصورة الثانية، إن كانت البدعة غير مكفرة وكان المسلم في سعة من أمره، فإنه في هذه الحالة لا يصلي خلفه لعموم هجر أهل البدع، لعموم هجر أهل البدع. إن كانت البدعة غير مكفرة وكان أيضا في سعة من أمره، فإنه يترك الصلاة خلفه، لأن الأمر بهجر أهل البدع أمر عام يدخل فيه أيضا الصلاة خلفهم، فمن هجر أهل البدع عدم الصلاة خلفهم، عدم الصلاة خلفهم، هذا إن كان في سعة من أمره. وأما إن لم يكن في سعة من أمره، إن كان أيضا مضطرا أو اقتضى الحال أن يصلي خلفه أو خشيت مفسدة بعدم الصلاة خلفه، فإنه يصلي خلفه ولا يعيد الصلاة، يصلي خلفه ولا يعيد الصلاة، لأن البدعة غير مكفرة لا تخرج عن دائرة الإسلام، فلا حاجة لإعادة الصلاة في هذه الحالة، تمام؟ فهذا التفصيل هو الذي تجتمع عليه أقوال أهل العلم، وهو الذي تدل عليه عبارات الأئمة من السلف رحمهم الله تعالى، ولا يكون في هذا إشكال، لأنه ربما نظر المرء إلى بعض الظواهر أو بعض الإطلاقات أو بعض الحالات فحصل عنده تعارض بين قول فلان أو قول فلان، بين الحالة الفلانية أو الحالة الفلانية، فهذا التفصيل الذي ذكره أهل العلم تجتمع عليه الأقوال إن شاء الله تعالى. من الصور، هذا أمر نزيده لإيضاح المسألة، من الصور التي يكون فيها المسلم في سعة من أمره إذا كان في حيه أكثر من مسجد، إذا كان في حيه أكثر من مسجد وكان يمكنه أن يصلي في غير واحد منها من غير مشقة، يعني يمكنه أن يذهب إلى المسجد الفلاني وإلى المسجد الفلاني من غير مشقة، ليس عنده إشكال، وكان أحد هذه المساجد إمامه مبتدعا وكان الآخر إمامه سنيا أو على الأقل عاميا مستور الحال، فإنه في هذه الحالة يكون في سعة من أمره ولا ينبغي له أن يصلي خلف المبتدع. وإذا صلى خلف المبتدع وقال الصلاة خلف البر والفاجر، نقول له ماذا؟ أخطأت الفهم، ليس هذا هو الموضع الذي نطبق فيه هذه المقولة، إنما هذه المقولة تطبق متى؟ عند الاضطرار، إذا اضطر المسلم إلى ذلك. هذه العبارة قالها الأئمة في سياق الصلاة خلف الإمام، خلف الحاكم، وهذا كان الأمر فيما مضى، وخصوصا إذا تكلمنا على الصلوات الجامعة، الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء، هذه الصلوات كان يتولاها فيما مضى الإمام نفسه، الأمير نفسه، ففي مثل هذه الحالات لابد من الصلاة خلف الإمام كما سبق وبينا، فهذا هو الذي قال فيه العلماء الصلاة خلف الجرد والفاجر. كذلك في عموم المساجد، لم تكن المساجد فيما مضى على مثل الصورة التي نراها الآن، يعني لم تكن المساجد كثيرة إلى هذا النحو، تمام؟ فربما يكون في المنطقة الواحدة أو في الحي الواحد مسجد واحد، ويكون المسجد الآخر بعيداً يشق الذهاب إليه، ويقدر أن يكون إمام المسجد في هذا الحي مبتدعاً ضالاً، فهذا هو الذي يقال فيه الصلاة خلف البر والفاجر. أما إذا كان المسلم في ساعة من أمره عنده أكثر من مسجد، ويعني المساجد كثيرة والزوايا إلى آخره، ومن الله تعالى عليه بصاحب سنة في بعض هذه المساجد، أو على الأقل برجل مستور الحال ويمكنه أن يذهب إلى هذا المسجد من غير مشقة، فإنه في هذه الحالة لا يصلي خلف المبتدع. نفس الأمر لو تحقق أيضا في الصلوات الجامعة، نفس الأمر لو تحقق أيضا في الصلوات الجامعة في ظل ما نعيشه الآن من تعدد الجمعات، من تعدد الجمعات، هذا مخالف لما كان عليه الأمر من قبل. الجمعة فيما مضى كانت لا تتعدد، وهذا هو الأصل بالمناسبة، هذا هو الأصل أن الجمعة لا تتعدد، لكن في ظل ما نعيشه الآن من تعدد الجمعات فالأمر على نفس الحكم. لو كان أحد المساجد يصلي فيه رجل صاحب سنة أو رجل مستور الحال، فإنك تصلي خلفه ولا تصلي خلف من؟ خلف المبتدع. من صلى خلف المبتدع في هذه الحالة، في حالة السعة في الصورة التي ذكرناها الآن، وتأول قول السلف والعلماء الصلاة خلف البرد والفاجر، نقول له ماذا؟ أخطأت التأويل، ليس هذا هو الموضع الذي تطبق فيه هذه المقولة. يؤيد هذا من كلام السلف أنفسهم أنهم فرقوا بين الصلوات الجامعة والصلوات غير الجامعة، لأن هذا هو الموجود في عصرهم في وقتهم. الأصل أن الصلوات الجامعة لا تتعدد، الجمعة واحدة، العيد واحد إلى آخره، ليس هناك تعدد. فجاء في كلام السلف كسفيان الثوري رحمه الله وغيره أنهم فرقوا بين الصلوات الجامعة وبين الصلوات غير الجامعة، فقالوا الصلوات غير الجامعة، الصلوات الخمس، أنت في ساعة من أمرك تصلي خلف من تشاء، لا يلزمك أن تصلي خلف المبتدع في هذه الحالة، ولا يقال الصلاة خلف البرد والفاجر. فنقول الحكم يدور مع العلة وجوداً وإيه؟ وجوداً وعدماً. لو تصورنا وجود هذه العلة في الصلوات الجامعة أيضاً فإن الحكم ماذا؟ واحد. لو تصورنا أن العلة موجودة في الصلوات الجامعة في الجمعات والأعياد وغير ذلك فإن العلة أيضاً تكون واحدة. ففي العيد أيضاً لو كان هناك أكثر من مصلى، وهذا على خلاف الأصل، لكن لو كان هناك أكثر من مصلى ويمكنك أن تنتقل بيسر ومن غير مشقة، فلا يجوز لك أن تصلي في مصلى يقوم عليه أهل البدع أو يتولى الصلاة فيه رجل مبتدع، ولكن تصلي خلف أهل السنة إن يسر الله تعالى بوجودهم، أو تصلي خلف رجل مستور الحال وتترك الصلاة خلف المبتدع. إذن خلاصة القول في هذه المسألة، مسألة الصلاة خلف أهل البدع، أنه يفصل فيها على حسب الأحوال، على حسب نوع البدعة إن كانت مكفرة أو غير مكفرة، على حسب حال السعة والاختيار، على حسب الصلوات الجامعة والصلوات غير الجامعة، كل هذا ينظر إليه ويفصل في المسألة بحسبه كما بينت لكم. نكتفي بهذا القدر.